يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم المصباح. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا الحديث في الواقع يجلي حقيقة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد دل أمته على كل خير، وذكر لها في أمور دينها ودنياها من أصول العلم ما تستقيم به حياتهم وتصلح به أحوالهم. هذا الحديث الشريف يلتقي تماما مع ما قرره أهل العلم من أن الديانات السماوية والشرائع الإلهية المنزلة على الرسل جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وأن هذه الشرائع والأديان اتفقت على ذلك، فكل ما أدى إلى الإخلال بها أو الاعتداء عليها فهو ممنوع ومحرم. وأما في شريعتنا فإن الأمر فيه من الوضوح والأدلة ما لو أراد الإنسان أن يسرده سردا فقط لاحتاج إلى ساعات طويلة، فلله الحمد والمنة على الهداية لهذا الدين الذي حفظ الله سبحانه وتعالى به الأبدان والأرواح والنفوس والعقول والأعراض والأموال. تلكم هي الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، وفي سبيل حفظها جاءت إجراءات وقائية أي استباقية تمنع من الاعتداء عليها، كما أنها جاءت أيضا بإجراءات تحفظها وتمنع وتحرم وتجرم من الاعتداء عليها أو الإخلال بها. وأول هذه الأصول والضرورات الخمس هو الدين، ففي سبيل تثبيته في قلوب الناس الذين فطروا أساسا على توحيد الله عز وجل أنزل الله تعالى الكتب، وأنزل كذلك بل أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان الأمر في الناس ومع الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت ما حرمت عليهم. من أجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل من أجل تدعيم هذه الفطر التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الشرع المطهر فيما يخص شريعتنا نهى أهل الإسلام أن يطلعوا على كتب من سبقهم من الكتب المحرفة بغية طلب الهدى منها، كما قال الله عز وجل: ولا تتبع، لما قال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وكذلك يعيد الله عز وجل النهي لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر في كتبهم بغية طلب الهداية منهم ولا يتبع أهواءهم. فإذا كان هذا النهي موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لغيره من الأمة من باب أولى، بل جعل الله سبحانه وتعالى عصمته لنبيه صلى الله عليه وسلم من الركون إليهم نعمة تستحق الشكر، فقال عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لاتخذوك خليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفي سبيل حفظ الضرورة الثانية وهي النفس يقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، ويقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. لهذا يفزع أهل العلم إلى هذين النصين وما جاء في معناهما إلى الاستدلال بهما على تحريم كل ما يسبب ضررا بالنفس، سواء كان ما يتعلق بالضرر المباشر أو الضرر الذي يأتي ولو بعد حين. ومن هنا مثلا تجد أن العلماء حينما يتحدثون عن تحريم التدخين مثلا فإنك تجدهم يستدلون بمثل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقد أثبتت البحوث والدراسات أن التدخين سبب رئيسي لأمراض كثيرة وقس على هذا. وفي سبيل حفظ النفس أيضا نجد أن السنة فصلت في هذا تفصيلا عجيبا ومدهشا، وهو ما يعرف اليوم بإجراءات الدفاع المدني الذي تعارف الناس على هذا المصطلح. فمثلا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بيت احترق على أهله في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا النار. لماذا؟ قال فإنه ربما جاءت الفويسقة يعني الفأرة فاجترت الفتيلة فأحرقت البيت على أهلهم. ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب النهار وأقبل الليل فاحفظوا صبيانكم وأغلقوا الأبواب، ثم إذا ذهبت فحمة الليل فأطلقوا صبيانكم. لماذا؟ قال فإن الجن ينتشرون حينئذ. ومعلوم أن الإنس انتشارهم في أول النهار بينما الجن ينتشرون في أول الليل، فجاءت الشريعة في هذه المسألة الدقيقة التي قد لا يتصور كثير من الناس أن الشرع ينص على مثلها، ولكنه شرع عظيم لا يترك شيئا فيه خير إلا دلنا عليه، كما قال أبو ذر في الحديث الذي صدرت به كلامي ما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا الإجراء الوقائي إجراء يعني يدل على عناية الشريعة بحفظ الأنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا نحن الكبار إذا كان لنا أطفال ولدي وهم يلعبون مثلا قبيل غروب الشمس إما بالكرة أو يخبطون أو يصعدون ويركضون أن نوقفهم قبيل غروب الشمس، ثم بعد أن يذهب شيء من وقت المغرب ربع ساعة ثلث ساعة ينتشر الظلام حينئذ نعيدهم يلعبون، لأن هذه الفترة فترة انتشار للجن فقد توافق ضررا أو أذى يلحق بهم. من الأمثلة كذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل حفظ النفس وحفظ البدن من الأذى ذكر كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا نزل الطاعون أو سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها. وهذا ما يعرف اليوم بالمصطلحات المعاصرة الصحية ما يسمونه بالحجر الصحي، وهذا كله أيضا شاهد أو هذا شاهد من شواهد كثيرة على شمول الشريعة وعنايتها بهذه القضايا المتعلقة بصحة الأبدان كما اعتنت الشريعة بصحة القلوب. وفي هذا السياق أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح لا يورد ممرض على مصح، والمعنى أنه لما قدر الله عز وجل أن الأمراض قد تكون سببا أو الأمراض المعدية قد تكون الخلطة سببا لانتقال العدوى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب هؤلاء، كما صرح بذلك بقوله فر من المجدوم فرارك من الأسد. هذه شواهد أيها الإخوة من الشواهد التي تدل على عناية الشريعة بحفظ هذه النفس من التلف أو من الاعتداء عليها أو من إلحاق أدنى ضرر بها من غير موجب شرعي. أما فيما يتعلق بالأعراض فإن الأمر فيه بين وواضح، يبتدئ ذلك بالحث على غض البصر، والخطاب في هذا توجه للرجال والنساء على حد سواء، بل توجه لكل فئة منهما أعني بخطاب مستقل نظرا لخطورته وعظيم تبعته. فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي الآية الأخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لأن من أطلق بصره فإنه يخشى عليه أن يكون هذا زلفة إلى ماذا أو سبيلا إلى الوقوع في المحذور الأكبر وهو الزنا. ولهذا جاءت الآية الكريمة في سورة الإسراء بقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل الله تعالى ولا تزنوا، لأن الزنا غالبا لا يأتي هكذا مباشرة، بل في الغالب يسبقه مقدمات من النظر والكلام والسماع المحرم وغير ذلك من الوسائل التي تسهله وتغري به والعياذ بالله. أما الضرورة الرابعة من الضرورات التي حفظتها الشريعة فهي حفظ العقل من أن يعتدى عليه بأي شيء. فجاءت الشريعة صريحة في تحريم الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على سبيل اللذة والطرب، فكل ما كان من جنس الخمر أو أشد فإن الشريعة تحاربه وتمنعه وتنهى عنه، لأن هذا العقل وديعة استودعها الله عز وجل الإنسان كما استودعه بدنه ونفسه، فيجب عليه أن يحافظ عليه ويحرم عليه أن يعتدي عليه بأي صورة من صور الاعتداء. ولذلك يجمع أهل العلم على تحريم الخمر، ويجمعون على تحريم المخدرات التي أحدثت من الفساد ما أحدثت في نفوس الناس. وأهل وأعداء الإسلام في الواقع استهدفوا كثيرا من شباب المسلمين عن طريق هذه الآفة، لعلمهم بأن الإنسان إذا فقد عقله فإنه هو والبهيمة على حد سواء. وأما الضرورة الخامسة التي جاءت الشريعة بإجراءات وقائية لحفظها فهو المال، فإن الله سبحانه وتعالى حث على اكتساب المال من وجوهه المباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم عليهم الأبواب المحرمة، ولا ونهاهم عن أن يعني يتتايعوا في المكاسب من دون التثبت والتأكد من حليتها رغبة في أو طمعا في الحرص على الأرباح ونحو ذلك. ومن الإجراءات الوقائية في هذا التي جاءت بحفظ المال إغلاق الأبواب أمام المعاملات المحرمة، وهي ترجع إلى أصول ثلاثة: إلى الربا والظلم والغرر، فكل بيع فيه ربا أو ظلم أو غرر فإنه محرم. ومن الإجراءات أيضا أن الشريعة نهت الأولياء أو الذين لديهم أموال أن يعطوا السفهاء أموالهم. لماذا؟ لأن هذا سبيل إلى تضييعها. أيها الإخوة والأخوات، أختم بهذه القصة التي تؤكد وتشير وتعزز هذا المعنى الذي ابتدأنا به، وهو قول أبي ذر: ما من طائر يطير في السماء إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه علما. وذلك أن هارون الرشيد جاءه طبيب نصراني فقال له: لم يذكر كتابكم يعني القرآن الكريم شيئا يتعلق بالطب. فقال له أحد العلماء الحاضرين: بلى، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: وماذا ذكر نبيكم عن الطب؟ قال: ذكر قوله: كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فلنحمد الله عز وجل أيها الإخوة على الهداية لهذا الدين، ولنسأل الله تعالى الثبات عليه، ولنحافظ على هذه الضرورات الخمس. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، إنه سميع مجيب. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.